بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هذا اللقاء الثاني من هذه الدورة العلمية في ما يتعلق بكتاب عوائق في الطلب للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله رحمة واسعة. وقد تقدم معنا الكلام عن العائق الأول، وهو ما يتعلق بأمر الإخلاص في طلب العلم، وأن العائق هو عدم الإخلاص في هذا الأمر العظيم. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن أبواب أخرى وعن عوائق أخرى، نأتي إن شاء الله على بعضها في هذا المجلس، سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: العائق الثاني ترك العمل. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وأخرج الخطيب نحوه وفيه: وعن علمه ماذا عمل فيه. وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وفيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما.
هذا العائق الثاني، وهو ما يتعلق بترك العمل. يقول العلماء: ثمرة العلم العمل. ومعنى ذلك أن العلم لماذا يطلب؟ إنما لأمر التعبد لله سبحانه وتعالى، وهو أمر العمل. فذكر حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، وذكر قال حتى يسأل، قال: وعن علمه فيما فعل به، وفي رواية: وعن علمه ماذا عمل به. إذن تقدم معنا أن هذا العلم حجج: آية من كتاب الله، حديث من سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، أثر عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، علم من التابعين أو أتباعهم أو عن علماء الأمة. هذا علم، وهو حجج يتحملها الإنسان. إن عمل بمقتضى هذه الحجج من أمر التعبد لله، فهذا العلم حجة له. إن لم يعمل بعلمه ولكنه ازداد من العلوم دون النظر في باب العلم، بل العمل، كان حجة عليه. ثم ذكر أثر أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما. ومعنى ذلك يا إخوة أنه لا يصل العبد إلى مراتب العلماء إلا إذا كان في مراتب طلاب العلم قبل ذلك. العلم لا يورث، ومعنى ذلك أنه ليس العالم يورث أبناءه من العلم دون أن يحرصوا على الطلب. العلم بحث ونظر وحضور واستماع وفهم وتقييد وحفظ، حتى يحصل الإنسان العلم. ويتفاوت الناس في العلم بتفاوت هذه المراتب، فإن اجتهد أحدهم في تلقي العلم وفي الاستماع والحضور والانتباه والتيقظ وحسن الفهم ومدارسة المسألة وضبط المسألة وتكرار المسألة، حصل من العلوم. ولذلك يتعجب الإنسان أن يتزامل اثنان في طلب العلم، أحدهما يتفوق ويزداد من العلوم، والآخر يبقى في ربقة الجهل أو في ضعف في العلم. وهذا له أسباب كثيرة، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى الجد والاجتهاد وعلو الهمة. إذن لا يكون العالم عالما حتى يكون متعلما. قال: ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، وإن سماك الناس عالما فالحقيقة أن العالم هو من عمل بعلمه، اقتفى الأثر، عمل بالسنن، فعل ما يوجبه الأمر والنهي في كلام الله جل وعلا أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أورد أثرا عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل، هذا التصوير لأهمية هذا الأمر. العلم يقول للعمل هتف العلم بالعمل، يعني اعمل بي، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما معنى يا إخوة هذا الأثر؟ قبل أن أذكر هذا المعنى، هذا الأثر ساق إسناده الخطيب البغدادي رحمه الله، وتأملوا في هذه اللطيفة في هذا الإسناد. هذا الأثر أورده الخطيب البغدادي عن أبي الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز. انظروا كيف كان الآباء، يعني هم من أهل الحديث وأبناؤهم من أهل الحديث. فيقول أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز: سمعت أبي قال 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 سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. 9 آباء يروي الأب عن الابن عن الأب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر كيف، يعني كيف كان حال سلف هذه الأمة، الآباء في العلم والأبناء في العلم، أمر عظيم والله. فيقول علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. معنى ذلك: إن لم تعمل بعلمك لا يبقى هذا العلم. ومثال ذلك يا إخوة، لو أن الإنسان تعلم سنة من السنن ولكنه لم يعمل بها، ينساها. حفظت ذكرا من الأذكار، من أذكار الصباح أو المساء أو أذكار الاستفتاح، لكنك لم تعمل به تنساه. ولذلك قال العلماء في فائدة التعبد بالعبادات المتنوعة: حفظ العلم. معنى ذلك: لو أنك مرة كبرت تكبيرة الإحرام فقلت: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. مرة أخرى قلت: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين. مرة ثالثة قلت: الله أكبر كبيرة. مرة رابعة قلت الذكر الرابع وهكذا فنوعت. ما فائدة هذا التنويع في أمر العبادة؟ أولا تيقظ النفس حتى تخرج عن العادة في فعل العبادة. الآن الواحد إذا انتهى من الصلاة وجاء يسبح فربما لا يدري ماذا يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فتسمع السين والباء وتجري عليها البنان دون أن يدري ماذا قال. لكنه لو فعل عبادة التنوع، مرة سبح 33 وحمد 33 وكبر 34، ومرة سبح 33 وحمد 33 وكبر 33، ومرة سبح 10 وحمد 10 وكبر 10، ومرة 11 و11 و11، وطبق السنن في ذلك، وقد ورد في هذا 5 من السنن، فسيكون مستحضر القلب لما يعمل. لكن أن تجري الأذكار على ألسنتنا بسبب حفظنا لبعض الأذكار دون التنويع، فربما تفقد قضية استحضار معاني الأذكار في أذكار الصباح والمساء أو النوم أو غير ذلك. إذن إذا لم يعمل الإنسان بعلمه العلم ينسى يذهب. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال: وعن الفضيل بن عياض قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم. انظر، العالم جاهلا، معنى ذلك أن مناط الكلام عن قضية أن يكون عالما هو أن يكون عاملا. لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به. قال: فإذا عمل به كان عالما. يا إخوة، ليس المقصود كثرة المسائل، ولذلك العلماء لما تكلموا عن هذا الباب؟ قالوا: ليس العلم بكثرة الرواية، ليس العلم بكثرة الكتب، ليس العلم بكثرة المحفوظ. العلم ما أثمر العمل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية عمل، عمل. أورثت هؤلاء العلماء، أورث العلم هؤلاء العلماء أمر العمل، هو الخشية لله. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله ما هي النية في طلب العلم، قال: أن ترفع الجهل عن نفسك. ترفع الجهل عن نفسك معناه تتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادات مبنية على علم، على أثر. ولذلك قال بعض السلف: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. معنى ذلك: إذا قمت تقوم بعلم، وإذا جلست تجلس بعلم، وإذا أكلت أكلت بعلم، وإذا شربت شربت بعلم، وإذا نمت نمت بعلم، وإذا قمت قمت بعلم، وإذا مشيت مشيت بعلم، وإذا سلمت على أخيك سلمت بعلم، وإذا ذهبت إلى مكان ذهبت بعلم، وإذا جلست في مجلس جلست بعلم. ولو نظرنا في أمر الشريعة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن كل حياتنا منذ أن نصبح إلى أن نضع رؤوسنا على وسائدنا في الليل، كل ذلك ورد فيه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو علم. لكن أين العاملون؟ وقبل ذلك أين العالمون الذي يتعلم ثم يعمل بهذا العلم؟ فلذلك مما ينفع في تثبيت العلم العمل به، العمل به. يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه، يقول: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا. إن لابد أن يكون مبنى عمل الإنسان على علم صحيح. قال: فلن يأجركم الله تعالى من مع العلم أو من العلم حتى تعملوا، حتى تعملوا. ولذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أيضا يؤكد هذا المعنى، قال: إن من شرار الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. وليس المراد هنا حصر الأمر على العالم، طالب علم يتعلم العلم ولا يعمل بعلمه هو كذلك ممن يدخل في هذا الباب وهذا الباب، وإن كان موقوفا على أبي الدرداء لكن له حكم الرفع، لأن هذا لا يذكر بأمر الاجتهاد، هو أمر غيبي. إن من شر الناس يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، كما أن عدم العمل مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. وقد كان داب السلف الصالح العمل بالعلم، وبذلك حازوا قصبات السبق وبورك في علمهم. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا.
نعم. يقول رحمه الله: العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، كما ذكرنا، كما أن عدم العمل مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. أنت تعلمت اليوم سنة من السنن في أمر الوضوء، اذهب واعمل بها. حفظت حديثا في أمر أذكار المساء، اعمل به، لن يبقى لك هذا الحديث ولن تبقى لك تلك السنة إن لم تعمل به، تنسى، تنسى. ولذلك ربما يحفظ الإنسان حديثا ثم بعد سنوات لا يعمل به، ثم بعد سنوات يسمع هذا الحديث مرة أخرى يقول: عجيب هذا حديث، وربما كان قد قيده بيده لم يعمل به، لم ينشره، ومن العمل به نشره أيضا. كذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. ما علاقة هذا الأثر بالكلام عن العمل بالعلم؟ حينما عمل هذه الخطيئة معنى ذلك أنه لم يعمل بعلمه، لأن عملك بالعلم يقتضي مراقبتك لله جل وعلا، البعد عن الخطايا، البعد عن الذنوب، البعد عن الزلل، الاستغفار، التوبة، الرجوع، هذه مقتضيات العلم، مقتضيات ما تعلمت أنك لا تفعل الخطيئة. فقال إني لا أحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. إذن العلم يا إخوة ينسى، العلم كم حفظنا؟ أين ذهب الحفظ؟ كم قرأنا من المسائل؟ كم حضرنا من مجالس العلم؟ ينسى، يذهب العلم إذا لم يكن فيه مدارسة، لم يكن فيه عمل، واجتنبنا الخطايا والزلل. قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فلذلك كانت وصايا العلماء بهذا الأمر، وهو قضية العمل بالعلم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: ثم إني موصيك يا طالب العلم، اسمع هذه الوصية من عالم النحرير، قال: بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، فليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لا أحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. هذا يا إخوة حال أهل الكتاب الذين قال الله عز وجل عنهم: فنبذوه وراء ظهورهم. قال أهل التفسير في هذه الآية: فنبذوه وراء ظهورهم، أي تركوا العمل به، تركوا العمل به فضلوا، فصار منهم من هو من المغضوب عليهم، ومنهم من هو من الضالين. ولذلك جاء في حديث الإسراء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم تقرضهم شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت أو قرضت وفت، أي عادت. قال: قلت يا جبريل، من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين هذا حالهم؟ قال: خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون. خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. حديث حسن، وعيد عظيم والله، أسأل الله أن يتجاوز ويغفر. ولذلك كان سلف هذه الأمة يا إخوة يحاسب نفسه إذا فهم آية، أو مر على آية، أو قرأ في حديث، أو حفظ آية. حتى قال بعض السلف: قال: أخشى أن لا تبقى آية في كتاب الله جل وعلا آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فرضيتها. يقول: أخشى هذا الأمر، أن الآية التي فيها أمر تأتيني: ماذا عملت بي؟ هل ائتمرت؟ والثانية تقول: هل انزجرت؟ فلذلك كانوا يحرصون على قضية. قال رجل للشافعي وقد روى حديثا، قال: هل تعمل به؟ غضب الشافعي رحمه الله، محمد بن إدريس الإمام المشهور المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الله، تراني معلقا صليبا، أو تراني رابطا في حقوي زنارا، أقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به؟ كيف تسألني هذا السؤال؟ هذا حديث أعمل به، ما يمكن أن أعلم الحديث ولا أعمل به. فكانوا يعظمون أمر النص، يقدمونه على رغباتهم وعلى شهواتهم رحمهم الله. إذن عدم العلم أو عدم العمل بالعلم يا إخوة استكثار من الحجج، استكثار من الحجج، تزداد في المسائل والحفظ والحضور ولا تعمل. قالت أم الدرداء زوجة أبي الدرداء، انظر حتى نساء الصحابة كيف حرصهم على، سألت رجل قالت: هل عملت بما علمت؟ هذا الرجل كان صادقا. الآن لو قيل لأحدنا: أنت تعمل؟ الحمد لله، نسأل الله أن يوفق. قالت له: هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت له: فلما تستكثر من حجة الله عليك؟ فلما تستكثر من حجة الله عليك؟ طيب، يقول قائلها: لا، أنا سأترك طلب العلم حتى لا أستكثر من الحجة؟ وأن هذا مدخل للشيطان. إنما ازدد علما وازدد عملا، استعن بالله سبحانه وتعالى على أمر العمل، لكن لا تقول: أنا أترك مجال لا أزداد من الحجج، لتبقى جاهلا فتتعبد لله بجهل، ربما تعذب على جهلك. لماذا؟ لأن العلماء يا إخوة يفرقون بين جاهلين، بين جاهل متمكن من العلم وجاهل غير متمكن من العلم. أما المتمكن من العلم فإنه يعذب ويحاسب، الجاهل غير متمكن من العلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، جاهل ما يستطيع أن يطلب العلم، ما عنده من اللغة ولا عنده من الفهم، وربما ليس عنده من أهل العلم ولا يصل إلى مجالس العلم. لكن شخص يتمكن ويعرض، يبتعد عن مجالس العلم، لا يريد أن يتعلم، فهذا مسلك شيطاني. إنما الإنسان يجاهد نفسه على مجالس العلم ويجاهد نفسه على العمل بهذا العلم. قال: قد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، وبذلك حازوا قصبات السبق وبورك في علمهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. انظر حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى في حفظ القرآن يا إخوة. الواحد منهم ليس غايته أن يصل إلى منتهى القرآن بقدر ما غايته أن يعمل بهذا الكتاب. ولذلك ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر من الصحابة، من علماء الصحابة، أحد العبادلة الأربعة، وابن عمر بن الخطاب، ورد عنه أنه حفظ سورة البقرة في 4 سنين، في بعض الروايات عند ابن سعد في 8 سنين حفظ سورة البقرة. يعني كان مشغول، ما كان يتلو القرآن، أم كان يعمل يحفظ الآيات يعمل بها. الآن للأسف الشديد بعض قراء القرآن حتى سيما سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرص عليها. في ظاهره، لكن يقال هذا يحفظ القرآن، بالعكس كمان، يعني يفعل مخالفة ويفتخر بها، يستطيع يتلو عليك الآيات بالعكس، هذا يسمى تنكيس القرآن، وهو عند العلماء بالإجماع لا يجوز، يفتخر بذلك ولا فخر في ذلك، والله يقرأ سورة كذا وسورة كذا بنفس واحد، ولا على هذا منهج سلف الأمة ولا على طريقتهم، ولا هو شيء يحمد عليه. وقد نبه على هذا الآجري رحمه الله في كتابه آداب حملة القرآن. يا إخوة، ابتعدوا عن قضية العمل الذي يجب عليك، والتهينا بأمور أخرى حتى في أمر كتاب الله جل وعلا. فانظر إلى الصحابة كيف كانوا يحفظون 10 آيات يعملوا بما فيها من العلم والعمل، فحفظوا القرآن وعملوا بما فيه من العلم والعمل. ولذلك إذا حفظ الإنسان القرآن، نحن نتكلم عن الكبار، ربما الصغار قد يقال لهم يعني الأولى في حقه من يحفظه، لأنه قد لا يدرك كثير من المعاني، ثم بعد ذلك يعلم في فهم الآيات. لكن الكبير يحفظ وينظر في تفسير الآيات، وإذا كان في هذه الآيات ما يقتضي العمل فينبغي له أن يبادر إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وترك العمل بالعلم على قسمين، الأول ترك الائتمار بالواجبات الشرعية وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية، فهذه كبيرة من الكبائر، وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم. القسم الثاني ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد، إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات، والله أعلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه.
يقول الشيخ رحمه الله: ترك العمل بالعلم على قسمين، يعني إما أن يترك الأمر الواجب فيفعل فيترك الواجب أو يفعل المحرم، أو يترك الأمر المستحب أو يفعل المكروه. الأمر الأول هذا من الكبائر، يترك الواجبات ويترك الواجبات أو يفعل المحرمات، وهذا نقيض العمل بالعلم. قال: والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم، يعني جاء في الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، حديث أبي هريرة في مسلم، كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، انظر يا أخوة من خشيته إذا حدث بهذا الحديث غشي عليه. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم يقول: يا رب طلبت العلم فيك. قال: طلبت العلم ليقال عالم، وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى نار جهنم. ولذلك قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. أول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه. القسم الثاني ترك المستحبات. المستحبات في الأصل الإنسان لا يؤثم على تركها، لكنه يؤجر على فعلها. لكن يقول الشيخ هنا: إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على إذا أنت لم تطبق يا أخي سنن النبي صلى الله عليه وسلم، تنتظر عوام الناس يطبقوا الذين هم بعيدين عن العلم، وإذا قيل لك افعل كذا قلت: يا أخي هذا الأمر سنة. سنة ما معناه سنة؟ أهل العلم في باب السنن والواجبات في باب الاقتداء لا يفرقون، إنما يتكلمون عن التفرقة في باب الإثم أو عدمه، لكن إذا وردتهم الأمر سنة أو واجب عملوا بها. وحتى لو قلنا بأنها سنة، فبعض السنن تركها ذم على صاحبها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: من أصر على تركها، يعني الرواتب، السنن الرواتب، يقول: من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته في مذهب أحمد الشافعي رحمهم الله، دل هذا على قلة دينه. ثم يا إخوة، يقول العلماء: من لم يجاهد نفسه على فعل المستحبات يكون أقرب إلى فعل المحرمات. المستحبات هذه مثل الحصن لك، تبعدك عن فعل المحرمات، لا تقتصر على فعل الواجبات. ولذلك كانت صفة أهل السبق فعل الواجب وترك المحرم، وفعل المستحب وترك المكروه. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم سابق بالخيرات. سابق بالخيرات قالوا الذي يفعل الواجب ويترك المحرم ويفعل المستحب ويترك المكروه، سابق بالخيرات. إذن لا بد من مجاهدة النفس على هذه الأمور، لا سيما ما يتعلق بالمستحبات، لأن الفرائض ربما يفعلها كثير من الناس. ولذلك يذكر العلماء أنه يذم فاعل المحرمات بما لا يذم فيه تارك الواجبات، لأن من فعل المحرم ربما يسهل عليه فعل الواجب، يسهل عليه أن يفعل الواجب، تراه يحرص على الصلاة الواجبة، يقوم بك، لكن لا يجاهد نفسه على ترك المحرمات، فلذلك يذم من هذا حاله. قال، يقول ابن الجوزي رحمه الله، قال: والمسكين، كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. انظر يا أخوة إلى كلام ابن الجوزي، يقول: من ضاع عمره في علم لم يعمل به، لم يقل في علم لم يعلمه، في علمه وتعلم العلم، عنده من العلم، لكن من هو وهو مسكين لم يعمل بهذا العلم، حين قدم على الله جل وعلا قدم مفلسا ما عنده من العمل. المسارعة في الدنيا المقصود بها العمل، سابقوا سارعوا بادروا، أي بالعمل. ولذلك قال العلماء في شرح حديث المارين على الصراط، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كأجاويد الخيل، منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يحبو، قالوا بحسب مسارعته في الدنيا للعمل تكون سرعته على الصراط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العائق الثالث الاعتماد على الكتب دون العلماء. يرى بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها، وهذه الثقة بالنفس داء طالما رأينا صرعاه منبوذين وعن عداد أهل العلم مبعدين، وما أكثر خطأهم وأبعد نجاتهم وأشنع تناقضهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشييخ الصحفية، أي الذي نتعلم من الصحف. قال الفقيه سليمان بن موسى: كان يقال: لا تأخذ القرآن من المصحفين ولا العلم من الصحفيين.
نعم، ذكر العائق الثالث رحمه الله وهو الاعتماد على الكتب دون العلماء، وللأسف صدق في ذلك، فهي آفة عظيمة ابتلي بها أهل زماننا ربما أكثر من الأزمنة السابقة. تجد الواحد يزهد في مجالس العلم، وإذا قيل له لماذا لا تحضر قال: والله أنا أقرأ، عندي قراءات، مشغول، أنا أجرد في الكتب. يا إخوة، الذي يعتمد على طلب العلم بقراءة الكتب يصاب بخمسة آفات لا يكاد يخطئها واحد منها أو يخطئه واحد منها. أما الآفة الأولى فإنه يخطئ في الفهم، يقرأ كلاما لا يفهمه، فإما أن يفهمه بخطأ وإما أن يتجاوزه فيحرم من معرفة ما قرأ. يطول عليه زمن العلم، العالم يختصر لك العلم في مسائل، يلخص لك المسائل، بدلا من أن يطول عليك العمر وأنت تقرأ في مسألة واحدة ربما لا تصل إلى خلاصتها. ثالثا، يغتر بعلمه، يصيبه الغرور فيؤدي ذلك إلى تعالمه، وإذا قيل له العالم الفلاني قال كذا يقول: لا، فلان في كتاب كذا ذكر كذا وكذا، لا أنا قرأت هذه المسألة. ما عود نفسه يا إخوة على هذه المجالس التي نجلسها، هذه المجالس تربيك، تعلمك من الصبر. إنسان ظهره يؤلمه، ركبته يشتكي منها، التزاحم، الصبر، هذا كله شيء يعلمك أن تتواضع للعلم وأن تعرف قدر المعلومة. لكن هذا ما جلس هذه المجالس، إما أن ينبطح على بطنه وإلا ينسدح على ظهره وهو يقرأ، وأنواع الملاذ بجانبه، كيف يصبر هذا على العلم؟ ثم يخرج على الأمة مقعداً ومؤصلاً فيقرأ المعلومة الخاطئة ويبلغ البلاغ الخاطئ. كذلك يزهد في مجالس العلم ويزهد فيها. إذا جئت قلت لماذا لا تحضر الدرس الفلاني؟ قال: أنتم ما خلصتم هذا الدرس، منذ متى وأنتم في هذا الدرس؟ يا أخي أنا هذا أقرأه في، لا هذا الدرس ما يناسبني. الشيطان يملي عليه من الأسباب التي تمنعه من حضور المجالس، ثم يأتي إلى طالب العلم يقول: يا أخي أنصحك اقرأ، إيش تبغى بهذه الدروس وهذه المجالس؟ ثمرتها قليلة. هو اغتر بنفسه، فمن الطبيعي جدا أن يسوق هذا الكلام في منطقه. ثم يا إخوة، الأهم من هذا كله، هل هذه طريقة سلف الأمة في طلب العلم؟ أبدا والله. من الصحابة من رحل لأجل حديث، رحل شهرا حديث واحد، كان الواحد منهم يرحل يقطع الفيافي والقفار يسمع حديثا. بل جاء أن الإمام أحمد رحمه الله كان يريد أن يرحل إلى عبد الرزاق الصنعاني يسمع منه الحديث، وجده بمكة، قالوا: خذ منه الحديث في مكة. قال: لا، قد عزمت على الرحيل إليه إلى اليمن. فبعد الحج ذهب يسمع منه الحديث. الواحد منهم كان يحمل همة عالية، يصبر ويتلذذ بهذا الصبر. فذكر هنا قول الإمام الشافعي رحمه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. ما معنى ضيع الأحكام؟ أي سيخطئ في فهمها، لن يفهم. هذه يا إخوة فيها مغاليق، وأهل العلم يفتحون مغاليق هذه الكتب. ولذلك قال النووي رحمه الله وهو يذكر كلام العلماء، قال: قالوا لا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب. يحذر طلاب العلم: لا تأخذ العلم ممن كان أخذه للعلم من بطون الكتب. الذي يأخذ من بطون الكتب هذا اجتنبه، سأل الله له النجاة بس، أما أن يكون متلقا عنه لا أبدا. قال من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. ثم ذكر قول بعضهم: من أعظم البلية تشيخ الصحفية، أي الذين يقرؤون من الصحف، هؤلاء يغلطون يخطئون، يقرأ ربما لو سقطت يعني نقطة فهم الحديث بالغلط. قال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليأتي وعليه معه السكينة والفار بدل السكينة والوقار. تحصل هذه من التصحيفات، فيفهم ما يشاء لأنه لم يأخذ هذه العبارات. بل يا إخوة، ضبط الأسماء وعناوين الكتب وأسماء البلدان والمصطلحات لا يمكن بالقراءة، لا يمكن بمجرد القراءة، لا سيما إن لم يكن الكتاب مشكولا أو كان تشكيله خاطئا. كيف ستقرأ أن فلان اسمه ابن المنير وظاهر اللفظ ابن المنير، وكيف ستقرأ أن هذا اسمه ابن بطال وهو في ظاهر الأمر بدون تشكيل ابن بطال، أو غير، أو أسماء الصحابة سامورة سمرة أو غير ذلك من الأسماء، كيف ستضبطها إن لم تكون معتمدا فيها بعد الله جل وعلا على السماع؟ السماع، والسماع لا يكون، الكتاب لا ينطق، تقرأ المعلومة غلط يقول لك الكتاب، لا لا، ما يقول الكتاب، ما ينطق، ما يتكلم. إذن لا يمكن أن تأخذ ضبط هذه المصطلحات، ولا ضبط الأسماء، ولا ضبط البلدان، ولا عناوين الكتب، ولا غير ذلك، إن كنت تعتمد في ذلك على أمر القراءة. ثم قال الفقيه سليمان بن موسى: كان يقال لا تأخذ القرآن من المصحفين ولا العلم من الصحفيين. ما معنى هذا الأمر؟ جاء عن بعضهم أنه قال لا تأخذ العلم عن صحفي، يعني من يقرأ في الصحف، ولا القرآن عن مصحفي. مصحفي يعني الذي أخذ القرآن من المصحف لم يقرأه على الشيوخ، هذا لا تأخذ عنه العلم، لا تأخذ عنه القرآن. تريد أن تقرأ القرآن، اقرأ بمن عنده قراءة على شيوخه، صححوا له التلاوة، علموه التجويد، وليس كل أحد يتصدر لأمر القراءة يقرأ عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي: وكان يساوى بالأوزاعي، كان يقال لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. وقديما قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولقد أحسن أبو حيان النحوي حينما قال: يظن الغمر أن الكتب تجدي، أخافه من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم.
نعم. هنا ذكر أثر عن سعيد التنوخي أو التنوخي، وأيضا قال أثر من كان شيخه كتابه وكان خطأه أكثر من صوابه، وهذا أمر معلوم. ثم ذكر قول أبي حيان نحوي رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تجدي، وفي أكثر الكتب تهدي، لكن لعل الشيخ وقف على نسخة. يقول يظن الغمرة أن الكتب، الغمرة الشاب، أن الكتب هذه تهديها وتعطيه الفهم لإدراك العلوم. قال: وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. من توم الحكيم؟ توم الحكيم هذا الطبيب، هذا الطبيب أكرمك الله كان يعتمد في علمه على الكتب، طبيب ويطبب الناس بما يقرأ. ماذا قرأ؟ قرأ الحية السوداء شفاء من كل داء، الحية السوداء، فأعطى للناس الحية السوداء وقتلهم. الحبة السوداء حرفها إلى الحية السوداء، انظر البلاء، والناس مساكين. هذا يقول لك هذا الحكيم، هذا الطبيب، الحكيم يعني الطبيب، ليس من الحكمة، ما هو حكيم هو. ولذلك قال: قال حمار الحكيم يوما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول: لو أنصفوني هذا الحكيم توما لابد يحملني أنا، ما أنا أحمله، يركب على ظهري، لماذا؟ أنا جاهل بسيط، هذا جاهل مركب. فضرب به مثل أبو حيان رحمه الله، قال: وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. ولذلك نجد في فعل بعض المحققين ممن يتجرؤون على كتب العلماء الشيء العجيب. مر أحدهم على ابن لبون. من هو ابن لبون يا أخوة؟ أحد السلف؟ ها؟ ما هو ابن لبون؟ ها؟ أي من الإبل، ها؟ في أسنان الإبل. قال: لم أجد له ترجمة. ثم مر بعد ذلك بصفحة وجد بنت لبون، قال: لم أجد لها ترجمة ولعلها أخته. انظر العجائب، يعني هذا كيف يجرؤ على تحقيق كتب العلماء وهو حتى ابن لبون وبنت لبون لا يعرفها؟ فكيف إذا مر على بعض المصطلحات؟ فهذا من الجهل الشديد، أن يسطو على العلم من ليس من أهله. نعم.
وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء، فمن ذلك قول ابن بطلان رحمه الله: يوجد في الكتاب أشياء
الظاهر ابن بطلان يا شيخ علي
حسن الله. فمن ذلك قول ابن بطلان رحمه الله: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بروغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وكتابة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. إذا كان الأمر على هذه الصورة، فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. وقد ذكر قبل هذا الوجه 5 أوجه في بيان العلل التي من أجلها صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف، فلتنظر في شرح إحياء علوم الدين.
يقول: شرح العلماء هذا الأمر فيما يتعلق بأخذ العلم عن الكتب، قال: فمن ذلك قول ابن بطلان رحمه الله: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم، في الكتاب الذي تقرأه فيه أشياء تصدك عن العلم. يقول: هي معدومة عند المعلم، يعني غير موجودة عند المعلم، معنى ذلك لو أخذتها عن المعلم لن تصدك عن العلم. قال: وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم النقد أو مع عدم اللفظ، يعني ما في صوت يدلك على معنى هذه الكلمة أو على معرفتها، تقرأها قراءة خاطئة. قال: الغلط بروغان البصر، قد يزيغ بصرك فتفهم شيء آخر، أحيانا ربما تقرأ الكلمة وهي ساقطة الحروف وأنت تقرأها قراءة صحيحة والحروف غير موجودة، هذا من زوغان البصر. قال: وقلة الخبرة بالإعراب،
في باب النحو أو فساد الموجود منه، قد يكون الإعراب خاطئاً وأنت تقرأ هذا الخطأ ولا تتنبه له، ولعلك تزيد بلاءً فوق البلاء فتقول لعل هذا وجهاً في اللغة، تقف على الخطأ تقول هذا ربما وجه في اللغة، طيب، أو لغة بني تميم كما يلجأ البعض إلى سرعة الإسناد. قال: وإصلاح الكتاب، الكتاب يحتاج إلى إصلاح، في السابق يضعون التصحيح، ربما يضعون كلمة صح، يصححون النسخ. قال: وكتابة ما لا يقرأ، تقرأ أو تكتب ما لا يقرأ، أو قراءة أو كتابة ما لا يكتب. قال: وفي رواية أو في نسخة: وقراءة ما لا يكتب. قال: ومذهب صاحب الكتاب، كيف تعرف مذهب صاحب الكتاب؟ أنت تقرأ كتاب لا تعرف ربما منهجية صاحب الكتاب، ربما، ولا سيما يا إخوة مع انتشار المكتبة الشاملة، هذه نعمة وبلاء، نعمة باستخراج المعلومة وبلاء في النسخ واللصق. يأتي الواحد يبحث في كلام ابن تيمية يقول أبحث عن قوله في كذا، فيجد ينسخ هذا القول وإذ به نقل كلام من رد عليهم ابن تيمية ونسبه إلى ابن تيمية، لكن حينما يقرأ الكتاب فإنه يتدرج في فهم المعاني، فإن كانت قراءته على عالم فك له العبارات، فإذا فيها تصحيف، يوجد تصحيف، يوجد أخطاء. قال: ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ، النسخ قد تكون سقيمة، رداءة النقل، إدماج القارئ، مواضع المقاطع، خلط مبادئ التعليم إلى غير ذلك من المعوقات. يقول الشيخ رحمه الله: قد ذكر قبل هذا الوجه 5 أوجه في بيان العلل التي من أجلها صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف. من باب الفائدة أذكر لكم هذه 5 الأمور. يقول باختصار، يذكر الأمر الأول: وصول المعاني من النسيب إلى النسيب. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه هذا العالم أخذ هذا العلم عن غيره، فأنت أخذت العلم بإسناد، أما إذا أخذته من الكتاب فلم تأخذه بإسناد. ثانيا قال: إذا استعجم أو استعجم من المؤلف لفظا نقله إلى لفظ آخر، ما فهم هذه المعنى ربما ينتقل إلى معنى آخر غير صحيح بسبب أنه لم يفهم المعنى. أيضا الثالث يقول: التعلم من المعلم أخص من التعلم من الكتاب، أخص وأنفع. ورابعا يقول: الفهم من لفظ المعلم أسهل من لفظ الكتاب، أن تفهم من المعلم أسهل من أن تفهم من لفظ الكتاب، المعلم يوضح لك، يبين لك المعنى. قال أيضا: اللفظ الواصل من البصر أسهل من الخط. يقول لك المعلم: والحقيقة لا أدري، فأنت تنظر ببصرك إلى فعله، إلى حركته، تعلم أن هذا استفهام أو هذا تعجب أو هذا توبيخ، إذن يظهر من بالبصر ما لا يظهر في الخط. ثم ذكر الأمر السادس ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن، وهذه الظاهرة في الحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم، وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب رحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه حيث يقول: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا، وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وقد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أربعة على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي في الاعتصام.
العائق الرابع: أخذ العلم عن الأصاغر. جاءت فيه آثار كثيرة ستأتي معنا. فذكر أن هذه من الآفات التي انتشرت، قال: وهو داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده، يترك العلماء الكبار ويذهب مع توافر العلماء إلى الصغار. وقد رأينا بعض للأسف طلاب العلم الصغار، من هو في مجلس العالم، مجلس العالم في المسجد النبوي مثلا، العالم يدرس في السنن أو في، وطالب العلم في طرف في المسجد يدرس الصغار الذي معه، وهم يأخذونه شيخا لهم وتركوا مجالس العلماء. هذه حرمان يا إخوة. السلف كانوا يوصون بالإسناد العالي، فيترك مجالس الصغار أو كبار العلماء إلى مجالس الصغار. هذا من التفسيرات الواردة. يذكر هنا يقول: الصغار لم ترسخ قدمهم في العلم، لم تشب لحاهم فيه، مع وجود من هو أكبر منهم سنا أرسخ قدما، يضعف أساس المبتدئ، يحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم. وأشد من هذا يا إخوة أن يأتي طالب العلم ويزهد في العلماء حتى يقبل الناس عليه، هذا مرض. يزهد في العلماء الكبار حتى يقبل الناس عليه، إذا قيل له قال العالم الفلاني كذا، قال لم يحرر هذه المسألة، لأن هذا المحرر المغوار سيفتح الأمصار، وهو ما عرف كعه من بوعه. قد ورد في الحديث: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: العلم في كبرائكم ولن تزالوا بخير ما كان كذلك. فإذا قال الصغير للكبير ما يدريك، قال: فهناك هناك. هذه الهلكة، هذه الهلكة. ولذلك جاء عن ربيعة الرأي، رأوه يبكي قالوا: ما يبكيك، أصبت بشيء؟ قال: لا، ولكن حدث في الإسلام أمر عظيم، استفتي من ليس بأهل للإفتاء فأفتى. فكانت هذه من البلايا العظيمة التي ابتليت بها أمة الإسلام. طيب، نحن سنقف على هذا، لن نكمل هذا العائق حتى نترك لكم مجال الاستراحة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.